بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المجلد الرابع تحقيق شعيب الأرناؤوط في الصفحة 473 عند حديث 2743 من أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إلى أحد فقال: والذي نفس محمد بيده، ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت وعندي منه ديناران إلا أن أعدهما لدين. قال: فمات وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة، وترك درعه رهنا عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. قال: إسناده صحيح. عكرمة من رجال البخاري، وباقي رجالي في غاف رجال الشيخين، غير هلال وهو ابن خباب، فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه يحيى بن معين وأحمد ويعقوب بن سفيان وغيرهم. قال: وثابت هو ابن يزيد الأحول البصري. الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أحد، إلى جبل أحد، وهو من جبال المدينة النبوية، يقع في الجهة الشمالية منها، فقال: والذي نفس محمد بيده. وهذه كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يحلف بهذه اليمين، ونفوسنا جميعا بيد الله سبحانه. ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت عندي منه ديناران إلا أن أعدهما لدين. قال ابن عباس: فمات وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة ولا عبدا ولا وليدة، وترك درعه رهنا عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وفيه جواز التعامل مع اليهود في البيع والشراء والرهن والإجارة إلى غير ذلك فيما يوافق الحق، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى 30 صاعا من شعير لقوت أهله من يهودي ورهنه درعه. وقال حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعفان قالوا حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال يا نبي الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. قال إسناده صحيح كسابقه. وأبو سعيد هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبيد البصري. وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا وابن أبي عاصم في الزهد وأبو الشيخ في الأمثال والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم. حديثان عظيمان وكلاهما عن ابن عباس وكلاهما صحيح وكلاهما عند أحمد في المسند وكلاهما يدل على زهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدنيا. الأول في جبل أحد لو كان ذهبا لأفناه في سبيل الله ولم يبق منه إلا ما كان في الدين. والثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه وهو على حصير قد أثر أي الحصير في جنبه فقال يا نبي الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا أي حتى لا يؤثر في جنبك. فقال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف في وقت الصيف في وقت الحر الشديد فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المثل له وللدنيا. ولهذا أخرجه أبو الشيخ في الأمثال. فما كان عليه الصلاة والسلام مباليا بالدنيا لا يطمع فيها ولا يبالي بها لأنها لا تدوم. وقد جاء في الحديث مرارة الدنيا حلاوة الآخرة وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. إذا عاش الإنسان في الدنيا في مرارة وهو على الدين والاستقامة هذه المرارة تنقلب في الآخرة في الجنة إن شاء الله إلى حلاوة. والله يقول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فهي وإن حلت فهي قصيرة، حلاوتها منقطعة، وإن مرت فاصبر هي قصيرة، سوف تنتهي، وإن شاء الله تكون في الآخرة من السعداء. وقال: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس قال: قاتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدوا فلم يفرق منهم حتى أخر العصر عن وقتها، فلما رأى ذلك قال: اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى فاملأ بيوتهم نارا واملأ قبورهم نارا، أو نحو ذلك. قال: إسناده صحيح. وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط والطحاوي. قاله: في يوم الخندق دعا على المشركين في هذا الحديث عن ابن عباس قال: قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عدوا قوم مشركون يوم الخندق فلم يفرق منهم حتى أخر العصر عن وقتها، شعلوه، وكان قبل أن تفرض صلاة الخوف، فلما رأى ذلك دعا عليهم. وفيه جواز الدعاء على الكفار. قال: اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر، وفيه دلالة على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي قال الله فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فاملأ بيوتهم نارا واملأ قبورهم نارا، دعا عليهم. وقد مر عليكم أن صلاة العصر هي أفضل الصلوات، لأن الله سبحانه وتعالى خصها من بين الصلوات بالذكر، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه فائدة من فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 11 من المجموعة الثانية. المجلد 11 من المجموعة الثانية صفحة 51. سائل يقول: رجل اشترى سيارة على أقساط شهرية وبعد فترة من الزمن باعها على صاحبها الأول بقيمة أقل من قيمتها التي اشتراها منه سابقا، ولكن هذه القيمة نقدا، فهل هذا البيع والشراء جائز أم لا؟ أجابة اللجنة: قالوا من باع سلعة بثمن مؤجل بأجل واحد أو على أقساط فإنه لا يحل له أن يشتري تلك السلعة بأقل عما باعها به، لأن هذا هو بيع العينة المنهي عنه وهو حيلة إلى الربا. وبالله التوفيق. شخص اشترى سيارة من آخر بثمن مؤجل وصار يدافعه هذه الأقساط، ثم في الأخير ما كمل الثمن ما استطاع، فقال: أبيعها عليك. فباعها عليه بأقل مما اشتراها. سمعتم؟ قالوا: لا يجوز، يبيعها على غيره، لا يبيعها عليه هو، لأنه ما قد تم ثمنها. يعني مثل بيع العينة، كونه يأتي يريد مال نقدي من شخص فيقول: ما عندي مال، لكن سأعطيك بضاعة أبيعها عليك وأنت تبيعها وتتصرف. باع عليه مثلا رز 1000 كيس مثلا ب4000، كذا كذا كيس، وتم البيع على هذا. قبل أن يستلم البضاعة من المخزن قال: أنا أشتريها منك، الكيس ب3000 مثلا و700 في أقل من ثمنها، واشتراها وسلم، لكن هو مسجل عليه ب4000 الكيس. هذا بيع العينة نوع من الربا، وهو حيلة على الربا. هذه الصورة واضحة معكم. هذه صورة أخرى: اشتراها واستلمها، أخذ السيارة ولكن هي بدين على أقساط، وصار يدافعه وفي الأخير ما كمل الأقساط، باعها عليه على الذي باعها عليه قبل بأقل مما اشتراها. قالوا: ما يجوز بيع العينة هذا، سجلوها عندكم في دفتر الفوائد المجلد 11 من المجموعة الثانية صفحة 51 إلى 52. وهذه فتوى أيضا للجنة الدائمة حول جماعة التبليغ للنفس المجلد 11 والمجموعة الثانية صفحة 29 إلى 31. السائل يقول: نفيدكم أن الله سبحانه وتعالى يهدي أناسا كثيرين في مختلف أنحاء العالم، وذلك بسبب الدعوة إلى الله في المنازل وخروج المدعوين إلى بيئات إيمانية، وغالبا ما تكون 3 أيام في الشهر و40 يوما في السنة و14 في العمر، وذلك ترتيب لهذا الجهد، حيث إن كثيرا من الأعمال لا تنضبط وتستمر إلا بالترتيب كدوام الموظفين وغيرهم في شتى مجالات الحياة. فهم يسألون عن هذا الأمر. أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء وأتباعهم، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومنهج الدعوة إلى الله يؤخذ من الكتاب والسنة ومن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا من مصطلحات الجماعات التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. وهذا المنهج المذكور في السؤال لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وإنما هو من وضع طائفة من الناس، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأي دعوة لا تهتم بتصحيح العقيدة والأمر بإفراد الله بالعبادة والنهي عن البدع والمحدثات وتلقي العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على أيدي العلماء، فإنها دعوة غير صحيحة، لأنها مخالفة لمنهج الأنبياء في دعوتهم إلى الله. فإن كل نبي من الأنبياء أول ما يبدأ قومه بقوله لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فأول ما بدأ بالدعوة إلى التوحيد دون تحديد بالأسبوع أو الشهر أو السنة، لأن هذا التحديد لا دليل عليه، ولأن الحاجة إلى الدعوة دائمة. وبالله التوفيق. فتوى رقم 21894. وفيها كما سمعتم الرد على جماعة التبليغ، وأنها دعوة غير صحيحة، لأنها لا تهتم بالعقيدة ولا تهتم بالتوحيد ولا بالنهي عن البدع والمحدثات، ولا تهتم بتلقي العلم النافع من الكتاب والسنة على أيدي العلماء، قالوا: وأي دعوة لا تهتم بتصحيح العقيدة والأمر بإفراد الله بالعبادة والنهي عن البدع والمحدثات وتلقي العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أيدي العلماء فإنها دعوة غير صحيحة، لأنها مخالفة لمنهج الأنبياء في دعوتهم إلى الله. وقالوا: منهج الدعوة إلى الله يؤخذ من الكتاب والسنة ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من مصطلحات الجماعات التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. قالوا: وهذا المنهج المذكور في السؤال لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وإنما هو من وضع طائفة من الناس، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: فأول ما يبدأ بالدعوة إلى التوحيد دون تحديد بالأسبوع أو الشهر أو السنة، لأن هذا التحديد لا دليل عليه، ولأن الحاجة إلى الدعوة دائمة. خذوا ملخص الفتوى واكتبوه في دفتر الفوائد، فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 11 المجموعة الثانية صفحة 29 إلى 31، رقم الفتوى 21894. لا نزال في أسباب الرزق. السبب السادس: صلة الأرحام. صلة الأرحام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري ومسلم. رقمه عند مسلم 2557 2557. قال الأرحام هم القرابة بدءا بالآباء والأمهات ولهم حق زائد عن غيرهم، ثم البنين والبنات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات وأولاد العم الأدنى فالأدنى. ثم قال إن صلة الرحم بأنواع الصلات سواء كانت مادية أو معنوية سبب من أسباب حصول الرزق بل وبسطه وزيادته سواء كانت الزيادة حسية أو معنوية. قال وهذا من لطف الله ورحمته أن جعل صلة الأرحام من أعظم القربات والطاعات، بل وجعل عاقبة هذه الصلة في الدنيا زيادة ونماء بل وبسط في الأرزاق بشتى أنواعها. فمن أحب أن يرزقه الله رزقا مباركا واسعا فعليه بصلة الرحم، وذلك بإعطائهم من مال الله ما يكفيهم ويسد حاجاتهم الضرورية ويزورهم في الله ويقول لهم قولا لينا ويتلطف معهم ويحنو عليهم ويعلمهم أمور دينهم ويهدي إليهم ما يستل به سخيمة قلوبهم إلى غير ذلك من الصلات المشروعة. فالله هو الرزاق وهو اللطيف وهو الكريم، فكلما أنفق العبد وأعطى وتصدق على أقربائه أعطاه الله ورزقه وزاده، والعكس بالعكس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولأن الله قد وعد بأن يصل من يصل رحمه ويقطع من يقطعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت هذا مقام العائد من القطيعة. قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك لك. أخرجه مسلم. وهل تذكرون دليلا آخر من الكتاب أو من السنة على أن صلة الرحم سبب في الرزق؟ نعم. وإن إيش؟ صحيح. الجامع حرف الميم كذا. شريف موجود؟ صحيح الجامع حرف الميم. نعم. ومن فتاوى اللجنة المجلد 22 قسم الأطعمة صفحة 340. هذا السائل يقول بأنه مسلم تخرج من المدرسة بالضيافة، تخرج من المدرسة بالضيافة بالمغرب، قال وأنه يعمل الآن في مطعم في ألمانيا ويقدم الخمر، يقول لزوار المطعم. قالوا أنا كارث، فهو يسأل عن عملي هذا ويسأل عن حجه، يريد أن يحج والمال من هذه الحرفة. أجابته اللجنة الدائمة، قالوا الذي دلت عليه نصوص الشرع أن المسلم مأمور أن يتحرى الأكل والشرب والملبس والمسكن والنفقة للحج والجهاد وغير ذلك من المال الطيب الحلال، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب لذلك؟ فعلى المسلم الناصح لنفسه البحث عن عمل يدر عليه كسبا طيبا ينفق منه على نفسه وأولاده، والأعمال كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبذلك يعلم أن عمل المذكور في المطعم لا يجوز لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وترك هذا العمل الذي فيه الإعانة على ما حرم الله كشرب الخمر. وأما حجه مما جمع من المال فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله بعد التوبة من عمله لكونه جاهلا بالحكم الشرعي، وبالله التوفيق. طيب، الحديث الثاني عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم. من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعجل الطاعة ثوابا وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم لصلة الرحم. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم فتنمو أموالهم ويكثر عددهم فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا إذا تواصلوا. ما من ذنب أقدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم. يعني عقوبة عاجلة في الدنيا وعقوبة أخرى مدخرة في الآخرة إذا هو قطع رحمه أو كان خائنا أو كذابا. من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم يعني ثوابها في الدنيا سريعا وأيضا في الآخرة حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة. فكيف لو كانوا صالحين وتواصلوا حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم تكثر ويكثر عددهم إذا تواصلوا. أخرجه الطبراني في الكبير. أخرجه الطبراني في الكبير. وصحح الشيخ أترك فراغا وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم كذا ورقم كذا في موضعين وفي صحيح الجامع رقم 915. طيب السلسلة الصحيحة 915. والموضع الثاني 900 78 978. أما في صحيح الجامع 5705 5705. إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. ولكن أنت صل رحمك ابتغاء وجه الله، ليس من أجل المال اكثر، انتبه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صل رحمك ابتغاء وجه الله. حتى يأجرك الله. وعرفتم من هم الأرحام عندك؟ الأرحام من هم؟ جميع أقربائك من جهة أبيك ومن جهة أمك، كل أقرباء أبيك أرحامك، وكل أقرباء أمك أرحامك، وفي مقدمة الأرحام الأبوان. الأب وما يتصل به من قرابة، والأم وما يتصل بها من قرابة. وكذلك أقرباؤك أنت، أولادك وبناتك وأولادهم وإن نزلوا، وإخوانك وأخواتك وأولادهم وإن نزلوا. أقرباؤك وأقرباء أبيك وأقرباء أمك. لا، الأرحام هؤلاء من النسب، أرحامك من نسبك. فبعض الناس لقصور علمهم يقصرون الرحم على الأخوات، وبعضهم قد يدخل أيضا البنت. طيب، وأخوك في ظني لا أخته، قل له صح أختك من أرحامك وأخوك كذلك وبنتك من أرحامك وابنك كذلك. وبعضهم ما يظن أن الأب من الأرحام والأم، وهما الأبوان في مقدمة الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله العافية والسلامة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. متفق عليه. بعض الناس عندهم الرجل ما هم من الأرحام، الرحم للنساء فقط، هذا قصور في الفهم. يستحي من أخته. اللهم اسمع. يقول المكره أعزكم الله. الله المستعان. من جهلهم يقول عندي مكره أعزكم الله، يعني ما يذكر المرة إلا يقول أعزكم الله، يعني كأنه شيء إهانة. مثل ما يقول الحذاء أعزكم الله يقول المكره أعزكم الله. الله المستعان. يقول الأرحام إذا كان عندهم معاصي وذنوب فتنصحهم وهي صلتك لهم. انصح برفق، ارفق بهم. يقول حديث لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، حديث أنس عند الترمذي، وهو موجود في رياض الصالحين. أي كتاب أو عندك مصحف الجامع بس في رياض الصالحين أوضح. الذي يظهر لا بس أن يذكر هنا أيضا لعلك ترزق به. هو أخوه وكان ينفق عليه. بس لك أصرح لعلك ترزق به. طيب إن شاء الله سنذكره لكم ولو غدا إن شاء الله. هذا السائل يسأل عن جدة خطيبته، هل هي محرم؟ الجواب لا، لأن العقد ما قد تم. فحتى يتم العقد فأمها محرم وجدتها محرم، جدتها من جهة الأب وجدتها من جهة الأم، لكن قبل العقد أمها أجنبية وجدتها أجنبية حتى تعقد بها. طيب إلى هنا صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المجلد الرابع تحقيق شعيب الأرناؤوط في الصفحة 473 عند حديث 2743 من أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إلى أحد فقال: والذي نفس محمد بيده، ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت وعندي منه ديناران إلا أن أعدهما لدين. قال: فمات وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة، وترك درعه رهنا عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. قال: إسناده صحيح. عكرمة من رجال البخاري، وباقي رجالي في غاف رجال الشيخين غير هلال وهو ابن خباب، فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه يحيى بن معين وأحمد ويعقوب بن سفيان وغيرهم. قال: وثابت هو ابن يزيد الأحول البصري. الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أحد، إلى جبل أحد، وهو من جبال المدينة النبوية، يقع في الجهة الشمالية منها، فقال: والذي نفس محمد بيده. وهذه كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يحلف بهذه اليمين، ونفوسنا جميعا بيد الله سبحانه. ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت عندي منه ديناران إلا أن أعدهما لدين. قال ابن عباس: فمات وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة. ولا عبدا ولا وليدا، وترك درعه رهنا عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وفيه جواز التعامل مع اليهود في البيع والشراء والرهن والإجارة إلى غير ذلك فيما يوافق الحق، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى 30 صاعا من شعير لقوت أهله من يهودي ورهنه درعه. وقال حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعفان قالوا حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. قال: إسناده صحيح كسابقه. وأبو سعيد هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبيد البصري. وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا، وابن أبي عاصم في الزهد، وأبو الشيخ في الأمثال، والبيهقي في شعب الإيمان، وغيرهم. حديثان عظيمان وكلاهما عن ابن عباس وكلاهما صحيح وكلاهما عند أحمد في المسند، وكلاهما يدل على زهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدنيا. الأول في جبل أحد: لو كان ذهبا لأفناه في سبيل الله ولم يبق منه إلا ما كان في الدين. والثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه وهو على حصير قد أثر، أي الحصير في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، أي حتى لا يؤثر في جنبك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف، في وقت الصيف، في وقت الحر الشديد، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المثل له وللدنيا، ولهذا أخرجه أبو الشيخ في الأمثال. فما كان عليه الصلاة والسلام مباليا بالدنيا، لا يطمع فيها ولا يبالي بها، لأنها لا تدوم. وقد جاء في الحديث: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. إذا عاش الإنسان في الدنيا في مرارة وهو على الدين والاستقامة، هذه المرارة تنقلب في الآخرة في الجنة إن شاء الله إلى حلاوة. والله يقول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فهي وإن حلت فهي قصيرة، حلاوتها منقطعة، وإن مرت فاصبر هي قصيرة، سوف تنتهي، وإن شاء الله تكون في الآخرة من السعداء. وقال: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس قال: قاتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدوا فلم يفرق منهم حتى أخر العصر عن وقتها، فلما رأى ذلك قال: اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى فاملأ بيوتهم نارا واملأ قبورهم نارا، أو نحو ذلك. قال: إسناده صحيح. وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط والطحاوي. قاله في يوم الخندق دعا على المشركين في هذا الحديث عن ابن عباس قال: قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عدوا قوم مشركون يوم الخندق فلم يفرق منهم حتى أخر العصر عن وقتها، شعلوه، وكان قبل أن تفرض صلاة الخوف، فلما رأى ذلك دعا عليهم. وفيه جواز الدعاء على الكفار. قال: اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر، وفيه دلالة على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي قال الله فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فاملأ بيوتهم نارا واملأ قبورهم نارا، دعا عليهم. وقد مر عليكم أن صلاة العصر هي أفضل الصلوات، لأن الله سبحانه وتعالى خصها من بين الصلوات بالذكر، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين. هذه فائدة من فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 11 من المجموعة الثانية، المجلد 11 من المجموعة الثانية، صفحة 51. سائل يقول: رجل اشترى سيارة على أقساط شهرية، وبعد فترة من الزمن باعها على صاحبها الأول بقيمة أقل من قيمتها التي اشتراها منه سابقا، ولكن هذه القيمة نقدا، فهل هذا البيع والشراء جائز أم لا؟ أجابة اللجنة: قالوا من باع سلعة بثمن مؤجل بأجل واحد أو على أقساط فإنه لا يحل له أن يشتري تلك السلعة بأقل عما باعها به، لأن هذا هو بيع العينة المنهي عنه، وهو حيلة إلى الربا. وبالله التوفيق. شخص اشترى سيارة من آخر بثمن مؤجل وصار يدافعه هذه الأقساط، ثم في الأخير ما كمل الثمن، ما استطاع، فقال: أبيعها عليك. فباعها عليه بأقل مما اشتراها. سمعتم؟ قالوا: لا يجوز، يبيعها على غيره، لا يبيعها عليه هو، لأنه ما قد كمل ثمنها. يعني مثل بيع العينة، كونه يأتي يريد مال نقدي من شخص فيقول ما عندي مال لكن سأعطيك بضاعة أبيعها عليك وأنت تبيعها بالصرف. باع عليه مثلا رز 1000 كيس مثلا ل4000 كذا كذا كيس، وتم البيع على هذا. قبل أن يستلم البضاعة من المخزن قال أنا أشتريها منك 1000 كيس ب3000 مثلا و700 في أقل من ثمنها، واشتراها وسلم، لكن هو مسجل عليه ب4000 كيس. هذا بيع العينة، نوع من الربا، وهو حيلة على الربا. هذه الصورة واضحة معكم. هذه صورة أخرى، اشتراها واستلمها، خذ السيارة، ولكن هي بدين على أقساط، وصار يدافعه، وفي الأخير ما كمل الأقساط، باعها عليه على الذي باعها عليه قبل بأقل مما اشتراها. قالوا ما يجوز بيع العينة، هذا سجلوها عندكم في دفتر الفوائد المجلد 11 من المجموعة الثانية صفحة 51 إلى 52. وهذه فتوى أيضا للجنة الدائمة حول جماعة التبليغ من نفس المجلد 11 والمجموعة الثانية صفحة 29 إلى 31. السائل يقول: نفيدكم أن الله سبحانه وتعالى يهدي أناسا كثيرين في مختلف أنحاء العالم، وذلك بسبب الدعوة إلى الله في المنازل وخروج المدعوين إلى بيئات إيمانية، وغالبا ما تكون 3 أيام في الشهر و40 يوما في السنة و14 في العمر، وذلك ترتيب لهذا الجهد، حيث إن كثيرا من الأعمال لا تنضبط وتستمر إلا بالترتيب كدوام الموظفين وغيرهم في شتى مجالات الحياة. فهم يسألون عن هذا الأمر. أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء وأتباعهم، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومنهج الدعوة إلى الله يؤخذ من الكتاب والسنة ومن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا من مصطلحات الجماعات التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. وهذا المنهج المذكور في السؤال لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وإنما هو من وضع طائفة من الناس، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأي دعوة لا تهتم بتصحيح العقيدة والأمر بإفراد الله بالعبادة والنهي عن البدع والمحدثات وتلقي العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على أيدي العلماء فإنها دعوة غير صحيحة، لأنها مخالفة لمنهج الأنبياء في دعوتهم إلى الله. فإن كل نبي من الأنبياء أول ما يبدأ قومه بقوله لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فأول ما بدأ بالدعوة إلى التوحيد دون تحديد بالأسبوع أو الشهر أو السنة، لأن هذا التحديد لا دليل عليه، ولأن الحاجة إلى الدعوة دائمة. وبالله التوفيق، فتوى رقم 21894. وفيها كما سمعتم الرد على جماعة التبليغ، وأنها دعوة غير صحيحة لأنها لا تهتم بالعقيدة ولا تهتم بالتوحيد ولا بالنهي عن البدع والمحدثات ولا تهتم بتلقي العلم النافع من الكتاب والسنة على أيدي العلماء. قالوا: وأي دعوة لا تهتم بتصحيح العقيدة والأمر بإفراد الله بالعبادة والنهي عن البدع والمحدثات وتلقي العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أيدي العلماء فإنها دعوة غير صحيحة، لأنها مخالفة لمنهج الأنبياء في دعوتهم إلى الله. وقالوا: منهج الدعوة إلى الله يؤخذ من الكتاب والسنة ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من مصطلحات الجماعات التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. قالوا: وهذا المنهج المذكور في السؤال لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وإنما هو من وضع طائفة من الناس، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: فأول ما يبدأ بالدعوة إلى التوحيد دون تحديد بالأسبوع أو الشهر أو السنة، لأن هذا التحديد لا دليل عليه، ولأن الحاجة إلى الدعوة دائمة. خذوا ملخص الفتوى واكتبوه في دفتر الفوائد، فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 11 المجموعة 2 صفحة 29 إلى 31، رقم الفتوى 21894. لا نزال في أسباب الرزق. السبب السادس، صلة الأرحام. صلة الأرحام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري ومسلم. رقمه عند مسلم 2557، 2557. قال: الأرحام هم القرابة بدءا بالآباء والأمهات، ولهم حق زائد عن غيرهم، ثم البنين والبنات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات وأولاد العم الأدنى فالأدنى. ثم قال: إن صلة الرحم بأنواع الصلات سواء كانت مادية أو معنوية سبب من أسباب حصول الرزق، بل وبسطه وزيادته سواء كانت الزيادة حسية أو معنوية. قال: وهذا من لطف الله ورحمته أن جعل صلة الأرحام من أعظم القربات والطاعات، بل وجعل عاقبة هذه الصلة في الدنيا زيادة ونماء، بل وبسط في الأرزاق بشتى أنواعها. فمن أحب أن يرزقه الله رزقا مباركا واسعا فعليه بصلة الرحم، وذلك بإعطائهم من مال الله ما يكفيهم ويسد حاجاتهم الضرورية، ويزورهم في الله ويقول لهم قولا لينا ويتلطف معهم ويحنو عليهم ويعلمهم أمور دينهم ويهدي إليهم ما يستل به سخيمة قلوبهم إلى غير ذلك من الصلات المشروعة. فالله هو الرزاق وهو اللطيف وهو الكريم، فكلما أنفق العبد وأعطى وصدق على أقربائه أعطاه الله ورزقه وزاده، والعكس بالعكس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولأن الله قد وعد بأن يصل من يصل رحمه ويقطع من يقطعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائد من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. أخرجه مسلم. وهل تذكرون دليلا آخر من الكتاب أو من السنة على أن صلة الرحم سبب في الرزق؟ نعم. وإن إيش؟ صحيح، الجامع حرف الميم هكذا. شريف موجود؟ صحيح، الجامع حرف الميم. نعم، ومن فتاوى اللجنة المجلد 22 قسم الأطعمة صفحة 340. هذا السائل يقول بأنه مسلم تخرج من المدرسة بالضيافة، تخرج من المدرسة بالضيافة بالمغرب، قال وأنه يعمل الآن في مطعم في ألمانيا ويقدم الخمر، يقول لي لزوار المطعم، قالوا أنا كاره، فهو يسأل عن عملي هذا ويسأل عن حجه، يريد أن يحج والمال من هذه الحرفة. أجابته اللجنة الدائمة، قالوا الذي دلت عليه نصوص الشرع أن المسلم مأمور أن يتحرى الأكل والشرب والملبس والمسكن والنفقة للحج والجهاد وغير ذلك من المال الطيب الحلال، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب لذلك؟ فعلى المسلم الناصح لنفسه البحث عن عمل يدر عليه كسبا طيبا ينفق منه على نفسه وأولاده، والأعمال كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبذلك يعلم أن عمل المذكور في المطعم لا يجوز لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وترك هذا العمل الذي فيه الإعانة على ما حرم الله كشرب الخمر، وأما حجه مما جمع من المال فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله بعد التوبة من عمله لكونه جاهلا بالحكم الشرعي، وبالله التوفيق. طيب الحديث الثاني عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من ذنب ما من ذنب أقدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا ما من ذنب أقدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم من قطيعة الرحم والخيانة والكذب من قطيعة الرحم والخيانة والكذب وإن أعجل الطاعة ثوابا وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم لصلة الرحم وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم فتنمو أموالهم ويكثر عددهم فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا إذا تواصلوا ما من ذنب أقدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم يعني عقوبة عاجلة في الدنيا وعقوبة أخرى مدخرة في الآخرة إذا هو قطع رحمه أو كان خائنا أو كذابا من قطيعة الرحم والخيانة والكذب وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم يعني ثوابها في الدنيا سريعا وأيضا في الآخرة حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فكيف لو كانوا صالحين وتواصلوا حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم تكثر ويكثر عددهم إذا تواصلوا أخرجه الطبراني في الكبير أخرجه الطبراني في الكبير. وصححه الشيخ أترك فراغا وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم كذا ورقم كذا في موضعين، وفي صحيح الجامع رقم 915 والموضع الثاني 978 أما في صحيح الجامع 5705 إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. ولكن أنت صل رحمك ابتغاء وجه الله، ليس من أجل المال اكثر، انتبه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صل رحمك ابتغاء وجه الله، حتى يأجرك الله. وعرفتم من هم الأرحام عندك؟ الأرحام من هم؟ جميع أقربائك من جهة أبيك ومن جهة أمك، كل أقرباء أبيك أرحامك، وكل أقرباء أمك أرحامك، وفي مقدمة الأرحام الأبوان. الأب وما يتصل به من قرابة، والأم وما يتصل بها من قرابة. وكذلك أقرباؤك أنت، أولادك وبناتك وأولادهم وإن نزلوا، وإخوانك وأخواتك وأولادهم وإن نزلوا، أقرباؤك وأقرباء أبيك وأقرباء أمك. لا، الأرحام هؤلاء من النسب، أرحامك من نسبك. فبعض الناس لقصور علمهم يقصرون الرحم على الأخوات، وبعضهم قد يدخل أيضا البنت. طيب وأخوك في ظني لا أخته، قل له صح أختك من أرحامك وأخوك كذلك وبنتك من أرحامك وابنك كذلك. وبعضهم ما يظن أن الأب من الأرحام والأم، وهما الأبوان في مقدمة الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله العافية والسلامة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. متفق عليه. بعض الناس عندهم الرجل ما هم من الأرحام، الرحم للنساء فقط. هذا قصور في الفهم. يستحي من أخته. اللهم صل. يقول المكرة أعزكم الله. اللهم المستعان. من جهلهم يقول عندي مكرة أعزكم الله، يعني ما يذكر المرة إلا يقول أعزكم الله، يعني كأنه شيء إهانة. مثلما يقول الحذاء أعزكم الله يقول المكلف أعزكم الله. الله المستعان. يقول الأرحام إذا كان عندهم معاصي وذنوب فتنصحهم وهي صلتك لهم. انصح برفق، ارفق بهم. يقول حديث لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، حديث أنس عند الترمذي، وهو موجود في رياض الصالحين. أي كتاب أو عندك من الصحة الجامع، بس في رياض الصالحين أوضح. الذي يظهر لا بس أن يذكر هنا أيضا لعلك ترزق به. هو أخوه وكان ينفق عليه. بس لك أصرح لعلك ترزق به. طيب إن شاء الله سنذكره لكم ولو غدا إن شاء الله. هذا السائل يسأل عن جدة خطيبته، هل هي محرم؟ الجواب لا، لأن العقد ما تم، فحتى يتم العقد فأمها محرم وجدتها محرم، جدتها من جهة الأب وجدتها من جهة الأم، لكن قبل العقد أمها أجنبية وجدتها أجنبية حتى تعقد بها. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد.